أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ثم لا إشكال ثم لا إشكال في كون عبادة الغير بأي وجه كانت شركا، ويصير المعتقد به خارجا عن حوزة الإسلام وزمرة المسلمين. كان الكلام في توحيده سبحانه وتعالى في العبادة، وأن لا يشرك بعبادته شيئا، فلما له من استحقاق العبودية له سبحانه وتعالى. وذكرنا بأنه بعضهم عندما يعبد الله كما تقول الآية، يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي يعبدون تلك الأصنام ويعبدون تلك الآلهة، والأرباب يعبدونها خصيصا هي بذاتها، ويقولون بأنها توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. فالقرآن ذكر بأنه هذا شرك. فإذا بأي نحو كانت عبادة الغير، بأي نحو كانت، يقول المصنف أنه هذا يكون شركا، ويكون هذا الإنسان خارج عن رفقة الإسلام، يعني ليس بمسلم، فهو شني كافر. واضح؟ ولهذا هو يقول: ثم لا إشكال في كون عبادة الغير بأي وجه كانت شركا، ويصير المعتقد به خارجا عن حوزة الإسلام وزمرة المسلمين. فإن من اعتقد باستحقاق غيره، عن غير الله، للعبادة، يرجع عقيدته إلى أحد الأمور المذكورة التي تكون إما شركا في ذاته تعالى وهو معروف، أو شركا في ملكه وسلطانه. كل هذه تكون شني، عليكم السلام سيدنا، كل هذه تكون شني، يكون الإنسان مشركا. واضح؟ ثم بعد ذلك يقول المصنف أنه الماتن إشغال، قال بأنه: ومن أشرك في العبادة غيره فهو مشرك كمن يرائي في عبادته ويتقرب إلى غير الله تعالى. يقول: وحكمه حكم من يعبد الأصنام والأوثان، لا فرق بينهما. كأنما ظاهر كلام الماتن الشيخ المظفر رحمة الله عليه يعتقد بأن حتى المرائي، نستجير بالله، يعتبره أنه شني خارج عن ربقة الإسلام،
مشرك.
ومشرك مو مشرك، يعني مشرك بتعبيرنا، مشرك بحيث هذا شرك لا يخرجه عن حوزة الإسلام، لا. الظاهر من عبارته كما يفهمها الشارح، ولذلك يقول هذا فيه تأمل. واضح؟ والفقهاء أيضا يقولون بهذا، يقولون بأنه لا يمكن أن يكون المرائي كافرا بالمعنى الذي ينكر الله سبحانه وتعالى، أو يشرك كما يقولون، كما يشرك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام ويعبدون الكذا. وذولاك يعتبرون أن العبادة لهؤلاء الأصنام، والأصنام تكون شني إلى الله سبحانه وتعالى مقربة. أنا يقول لا، هذا الشيء المرائي أنه هو شني، هو يعتبر وجود الله ويعتقد بوجود الله، غايته أنه شين يعمل هذا العمل حتى يراه الناس مثلا كذا، وهو نحو من الشرك هذا. ولأنه طالما أنت جعلت هناك ضميمة، تمام، طالما جعلت هناك ضميمة جبت فد شيء وخليت أشركته مع الله سبحانه وتعالى، لكن هل هذا يجعل المرائي يكون مثلا كافرا بالمعنى اللي يخرج عن حوزة الإسلام؟ الشارح يقول لا، هذا الكلام فيه تأمل. الماتين لا، إذا كان هذا رأيه ففيه تأمل، ما يمكن أن يخرج المرائي استجير بالله على كل شيء خارج عن حوزة الإسلام. نعم هو مشرك، وهناك آثار تكوينية بالنسبة لشرك شيء معلوم هذا، لأنه العبادة الحقيقية هي من تصعد الإنسان. لهذا القرآن الكريم عندما يشير يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح هو اللي يرفع الإنسان، أما إذا لم يكن العمل صالحا لا يرفع الإنسان، لأنه هذا العمل غير خالص. واضح؟ والله سبحانه وتعالى في الروايات كما عندنا ما مضمونها أنه من جعل معي شريك أنا أتنازل عن حقي، أطيع إلا ذاك وإلا روح، أنا ما محتاج لهذا الشيء اللي يخليه يعني. واضح؟ فهنا الشارح يقول لا، هذا الكلام وهو أنه يقول وحكمه حكم من يعبد الأصنام والأوثان لا فرق بينهما، ظاهر عبارة المات الشيخ المظفر كما يفهمها الشارح السيد الخرازي، يقول بأنه أنا أفهم بأنه يعتبرهم كفار. إذا كان بها المعنى يعتبرهم كفار المرائين، لا هذا الكلام ما مذكور عند الفقهاء بضرس قاطع أنه يكون كافر ويخرج عن
رقبه. يعني أنه مثلا قصد بمنزلة الكافر،
حس بمنزلة كن يريد تقدير، وطالما ما حاط يكون بمنزلة الكافر، بلى هو ذا كون مثلا بمنزلة يعني، المهم أنه هذا العمل عمل مو خالص أنت جعلت مع الله شريك، لكنه بهذا الوضع الروايات تشير إلى هذا، لا مفهوم من عندها ما تشير إلى أنه هو خارج عن من؟ عن الإسلام، يعني كافر يصير هجي. الروايات ما مطروقة بهجي لسان يعني موجود، لهذا الشارح يتأمل يقول لا هذا فيه تأمل. ولذلك يقول وفيه تأمل بل منع، لأن الرياء من صنوف الشرك الخفي، وهو في عين كونه عملا حراما في العبادة وموجبا لبطلانها. هذا الفرق بين الرياء والعجب، الرياء يبطل أصل العمل، العجب لا، ثواب يبطل. وهذا بالواقع ترجع إلى الجهل، ترجع إلى الجهل. الإنسان طالما إذا علم حقيقته وحقيقة وجوده بعد الدور هنا ما يقدر أنه يتصور هذا الأمر، يعني بحيث تكون عبادة شني عبادة بهالمستوى هذا من الانحطاط. الإنسان إذا كان عنده معرفة واعتقاد بأنه كل ما في الوجود هو ملكه، حتى الإنسان بدنه أصلا شني هو ملك الله سبحانه وتعالى، ولذلك أنا من نطيتك تصرف طيتك تصرف بمقدار ما أنا شرعت لك إياه في علم الفقه. لهذا تشوف أنه ما من واقع إلا ولها حكم، كل حكم موجود تلقاه بالفقه، حتى حكم حركة إيدك مشيك وضعك هذا تشوف دخل ضمن ذني، يكون مباح مستحب حرام واجب، هذه كلها أمور الفقه أحاط بفعل المكلف بتمام الإحاطة. بعد مو من حقك أنت، نعم إذا تريد تتمرد على العبودية ذاك شأنك، لكن شنو كذا تريد تتمرد على العبودية؟ ولذلك الفقهاء بل عندنا بحث عقلي ذكره علماء الأصول وهو بحث التجري، هذا من الأبحاث المعروفة، التجري أنه الإنسان لو كان مثلا في قباله ماء وكان يتصور بأنه خمر وراح ليه ووجده كان يتصور بأنه خمر وراح له شربه، تمام، ثم بعد ذلك اتضح بأنه هذا ماء مو خمر، فهنا هل يستحق العقوبة أم لا؟ هذا دائر الكلام بين الأصوليين من أنه هذا المتجر يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب. نعم، بخصوص كون الملاكات ملاك الماء مباح مو حرام، فليس من هذا الباب يستحق العقوبة، إلا أنه يستحق العقوبة من باب أنه شني هتك زي العبودية، فمن هذا الباب. على كل، فلذلك يقول وهو في عين كونه عملا حراما في العبادة وموجبا لبطلانها وبعد الإنسان عن ساحة مقام الربوبية لا يخرج المرائي عن زمرة المسلمين بالضرورة من الدين، إذ المرائي يعتقد بالتوحيد في الذات والصفات والفاعلية والربوبية، ولكنه لضعف إيمانه يعمل عمل المشرك المعتقد بالتعدد في الفاعلية والربوبية وتسميته كافرا أو مشركا في بعض الآثار ليس إلا للتنزيل والتشبيه بالمشرك أو الكافر في العمل، هذا من هذا الباب. أما أنه تقول بأنه هالشكل، لا، نعم عليه أن يجتنب عنه اجتنابا كاملا حتى لا يصير محروما من رحمته تعالى، لأن ما يستحق الرحمة بعد، هو ما يستحق الرحمة. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى ضمن قوانين، بارئ عز وجل ليس حاشا لله أن يحرم العبد، القضية مو قضية أنه الله سبحانه وتعالى يتعامل ويا البشرية على أسس مثلا بتعبيرنا مزاج، الله سبحانه وتعالى أجل من ذلك، ولكن هو عملك هذا يحرمك يحجبك. احنا لو نفهم الأعمال شنو دائرتها، بعد الإنسان بعد ما يجي يتهم الله سبحانه وتعالى، حاشا لله، وهذا لضعف عقيدة الإنسان أنه شيني يتهم، والحال أنه لا تتهم لا تتهم الله سبحانه وتعالى، بل اتهم نفسك أنت المدان، لأن هذا العمل إلى آثار تكوينية، مثل ما أنت تشعل البنزين اطمئن أنه يحرقك ما بيك الكلام، ليش؟ لأنه هي سنة تكوينية، يعني صرت تتبدل، إذا تتبدل إلا إذا أكفت شيء معجزة من هذا القبيل فإنها مأذونة بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن هاي سنن، والسنن لا تتغير ولا تتبدل. أنت أساسا هذا العمل راح يحجبك، يشكل لك مظلة يمنعك أن تدخل في الساحة الإلهية، فمنو اللي حرمك؟ أنت اللي حرمت نفسك. ولهذا القرآن كما ذكرته بالأمس، القرآن الكريم عندما يقول أهلكناهم بذنوبهم، ومنو كان السبب؟ أنتم اللي كنتم السبب، اللي جاكم العذاب بسبب هذا. أو أوضح بعد من ذلك، لأنه قول المعصوم تفسير لقول الله تعالى، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من يقول له اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، كل ذنبي وآخرها شيء إلا اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته، على نحو الإطلاق. هذا شنو؟ الإمام قاعد يذكر آثارها التكوينية، ده صحيح من الجانب الاعتبار الفقهي يقول لك هذا حرام هذا حلال، لكن فاعلم أن الحكم الشرعي له جنبتان، جنبة اعتبارية وجنبة تكوينية. هذا الحكم من يقول لك وجوب حرم هذا اعتباري، لكنه من ناشئ من ملاكات واقعية نفس أمرية، ما يمكن أن تكون هالشكل. فأنت المدان ذاك البعيد، وأنت المدان، وأنت حرمت نفسك، أنت حرمت نفسك بارتكابك للذنب، ثم الذنب لم يكن فقط يختص بك، هذا عنوان آخر، لم يكن الذنب يختص بك فقط بآثاري، بل لا يشمل البشرية، حتى البشرية تتأثر من تلك الذنوب. واي أشكال أمراض صنوف العذاب اللي تجي كلها سبب ياهو، سببها هاي الذنوب. فنلتفت من البشر ما يدرون ما يعرفون. فلذلك يقول نعم عليه أن يجتنب عنه اجتنابا كاملا حتى لا يصير محروما عن رحمته تعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كما يجب عليه الاجتناب عن سائر صنوف الشرك الخفي كإطاعة النفس، هذه اللي ذكرناها البارحة، شوف كإطاعة النفس والطاغوت والشيطان. طبعا ايش قد طواغيت اكو، معبالكم الطاغوت فرح بس فرحون وكذا، ما شاء الله من الطواغيت، شياطين ما شاء الله من الشياطين، مو فقط الأبالسة ذاك الموجود، لا. لذلك القرآن الكريم كان يقول شياطين الجن والإنس، ولعل شيطان الإنس يكون أكثر عدة استعداد، مما يشير إليه قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يأخذ الهوى شني إلها يعبد، ما يلتفت بعد من تجي تقول له مثلا كان أكو قبل بحدود أفد 4-5 أيام هيجي كان تعديت هنا مكان يمكن ذكرت أو ما ذكرت هسه على كلنا، يعني واحد هنا بيع عصائر موطة وشي، فكان شاعل من ذن المواليد، بس هو يتصور بأنه مسألة الحرمة بالنسبة للغناء يعني لأنه مثلا اسم غناء، لا، عنوان الغناء هو عنوان قد يشمل في بعض الأحيان حتى هذا النعي. ليش؟ لأن الفقهاء رحمة الله عليهم وحفظ الله الباقين منهم قد أشاروا إلى ذلك وقالوا أنه لا يختص بالفرح، قد يكون مثلا هذه الشسمة الكيفية مالته قد تكون كيفية لهوية، فمو بخصوص أنه فرح أو حزن أو كذا، طالما هي كيفية لهوية وإنسان تعتري خفة هذا هو حرام، نال حرمة. مولانا داق موالي تعديت أنا رايح للبيت أرد أروح الظهر، سبحان الله، والله أنا بجزيته ورحت، بس وأنا جزيته حسيت أنه نبني ضميري، لأنه باكر الله سبحانه وتعالى ليش مثلا ما نبهته، نبه على الأقل نبه بطريقة مثلا كذا، رجعت. فأنا ما قلت له شيء، قلت له مولا ولو زحمة عليك ممكن أسولف وياك؟ قال تفضل. قلت له هذا، وطبعا فاتحة بطريقة كلش عالية ما أخذت لك شارع الرسول طول عرض. قلت له مولانا هذا حكم الغناء ترى. قال لي احنا نسمع غناء، يعني ليش؟ أنا هم صفاني. قلت له هذا حكم الغناء، هذا حرام. قال لي إيه إحنا نسمع غناء ليش؟ بيش يعني؟ قلت له أولا أنت بجوار أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأنا نحترم يعني هذا الشيء. الثاني الله سبحانه وتعالى الإنسان، لكن سبحان الله. المهم تالي آخر شيء قال لي إن شاء الله إن شاء الله، يلا صار تدلع يعني روح، يلا روح. هل بهالمعنى هذا وهالأدب هذا؟ شفت أنه لا، هذا مو مال واحد يقول له، عرفت ورحت، عرفت. فأخذ تشوف هذا البشر من يصل إلى مرحلة الطغاوة، هذا ماكو من يصيب نوع من المرض، تلقاه ذليل يتنوع بعيونه، وذيك الساعة مثل واحد يذكرون قبل أهنه معروف، هو كان صاحب ثروة صاحب أموال، هذا سلام يسلمون أنا، لكن ضرب مرض نستجير بالله، من ضرب المرض قام الدور حتى لا يصير وقت الصلاة يوقف السيارة، قال خلي أصلي الظهر أو العصر. وليش؟ البشر عبادته في وقت شبابه وفي وقت قوته، وعندما يعبد يعرف من يعبد. هذا تكون هذا العبد اللي الله سبحانه وتعالى يسدده، مو وقت الخوف يرجع ينوخ يصير ضعيف، حتى بقوتك انت ضعيف لله سبحانه وتعالى. فلا بد الانسان يكون في مقام الخجل، عيب باري عز وجل، هذا اللي اعطاني كل شيء، ماكو شيء بالوجود الا ما سخره لي. فمن مقام انه مقام الشكر، والشكر ما يقتضي انه انت فقط تحكي لك كلمتين الشكر لله، لا، مقام الشكر مقام الفعل، مقام الشكر انه شني ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. عيب خجل. يوم الانسان ابوه اذا كان موجود ما يقدر يسوي قدامه شيء، فكيف المطلع على كل اسرارك الداخليه؟ هو مطلع عليها. فهل يمكن للعبد انه يفعل الذنب؟ اصلا تتساوى خلوته وغير خلوته، سواء بالخلوه او سواء قاعد يم الناس، لابد ان يكون واحد، لانه بالخلوه الله سبحانه وتعالى هو ينظر الي، ومع الناس وينظر الي. هكذا تكون الانسان، تكون تربيته مع الله بهذا الشكل. ومع ذلك الإمام المعصوم أرقى أنواع العبودية برزت من عنده، حتى عندنا في الروايات كان يقول الإمام نحن الصلاة والصوم والحج والزكاة، روايات واضحة. مع ذلك تجسدت بهم أرقى أنواع الصلاة والصوم. مع ذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول نوف البكالي، من يقول أنا بتيت وشفت الإمام سلام الله عليه يقول يتململ تململ السليم جبل معنا، ويقول إليك عني يا دنيا وري غيري، إلي تشوقتي لا حان حينك، طلقتك ثلاثا لا رجعت إليك. هذا مقام، شوف مقام التودد والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى الإمام، هذا اللي كل لحظاته إلهية تجسدت به. لكن شوف أفعالهم، هذول الأئمة عليهم السلام، رسول الله، الأنبياء، الأوصياء، لكن سبحان الله بني آدم دائما الجهل يدمر صاحبه، ينسف نسف ما يخلي. لذلك يقول كما يجب عليه الاجتناب عن سائر صنوف الشرك الخفي كإطاعة النفس والطاغوت والشيطان، مما يشير إليه قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. واضح. فالموحد الحقيقي هو الذي خص الله تعالى بالعبادة ولا يشرك غيره فيها ولا يرائي فيها، وخصه تعالى أيضا بالإطاعة فلا يطيع إلا إياه بس. وأما إطاعتك لغيرك فطالما هو مطيع لله، فإطاعتي له إطاعة لله إذا كان شني، إذا كان يعمل بما يرضي الله، وإلا لا، ولا كرامة له ولا إطاعة له. واضح. طالما إذا كان هو شني يعمل بما يرضي الله من هذا الباب، وإلا فلا طاعة له أبدا. ولهذا يقول ومن أمر الله بإطاعتهم، اللي هم ياهم أهل البيت عليهم، الأنبياء والأوصياء هذولا، ويترك اتباع هوى نفسه وغيره ويجتنب من عبادة الطاغوت، فليراقب المؤمن كمال المراقبة في الشرك الخفي، فإن الابتلاء به كثير وتمييزه دقيق. هذا شوية التمييز مالته دقيق، لكن لابد أن تعرف نفسك. هذا بالدرجة الأولى، لابد أن تطلع على أسرار نفسك. من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذه مسألة مهمة. لذلك يقول: وقد نص رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث أو في الحديث: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء. هذا شقد دقق واحد يحس به هذا، ها؟ وأدناه أن يحب على شيء من الجور ويبغض على شيء من العدل. هذا شوفه يحب شيء شنو من الجو، حتى لو كان نحبه، ويبغض على شيء حتى لو كان شيء عدل. وهل الدين إلا الحب والبغض في الله؟ شوف شنو اللي إذا كان الهدف هو الله فحبه، وإلا فبغضه. فيكون حب فقط حبك، وإن كان عنوان الحب والبغض جامع. كل حركة أنت لا تريد يقوم بها الإنسان، أي حركة يقوم بها الإنسان إذا كان ملتفتا يجب أن ينويها لمن؟ لله تعالى، قربة إلى الله تعالى. حتى لو تريد تأخذ علالي وتروح لعيالك، انويها شني؟ قربة إلى الله تعالى. كل عمل إذا طبعا كان يحبه الله. ولذلك يقول قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالشرك في محبة الله من صنوف الشرك الخفي، والموحد الحقيقي الكامل والذي لا يحب إلا إياه. لا تشرك بمحبة الله شيء. وهكذا الشرك في الاستعانة من صنوف الشرك الخفي. هذا اللي قلناه أمس، أنا تعبيرنا قلنا ذابها على الله وعليك، وهو اللي تستعين به الثاني. وشنو هو؟ هو الثاني هم مثلك، هم فقير. الاستعانة لابد أن تكون بمن؟ به سبحانه وتعالى فقط. إياك نعبد وإياك نستعين. بعد ذلك شو يقول شو اسمه المصنف؟ يجي يقول حول من؟ حول زيارة القبور. واضح؟ يقول: أما زيارة القبور وإقامة المآتم فليست هي من نوع التقرب إلى غير الله تعالى. واضح؟ هذا المتن، خل نقرأ المتن ونجي بس نقرأ لأنه ما يقول: أما زيارة القبور وإقامة المآتم فليست هي من نوع التقرب إلى غير الله تعالى في العبادة، كما توهمه بعض من يريد الطعن في طريقة الإمامية غفلة عن حقيقة الحال فيها. هو وما أكثره، لو غفل لو مندس، هو الهدف من نريده، ولو يعرف أنه الناس ما تتعبد إلا إنما هي شني؟ إقامة شعائر. والله يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله. يقول: بل هي من نوع التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، كالتقرب مثل التقرب إليه بعيادة المريض وتشيع الجنائز وزيارة الأخوان في الدين ومواساة الفقير. فإن عيادة المريض مثلا في نفسها عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخره. هو يجي الشارح شي يقول، يقول: فحضور الزائر عند القبور، لأن هذا المتن بعد واضح ماكو داعي، فحضور الزائر عند القبور أو إقامة المأتم أو التوسل أو الاستشفاع بهم تعظيم لغير، فحضور الزائر عند القبور أو إقامة المأتم أو التوسل أو الاستشفاع بهم تعظيم لغير الله، وهو شرك وفيه منع واضح. لأن العبادة المصطلحة هاي اللي قلناها، شوفوا، هي التي يعبر عنها في اللغة العربية بالتأله. هذا اللي قلنا، ذا تتذكرون قلنا معنى أنه الإنسان من يريد يعبد، من يريد يعبد لابد أنه خضوع وتذلل مع من؟ مع الاعتقاد بكون هذا إله. لكن أنت الخضوع وهذا التذلل وأنت لا تعتقد بأن هذا إله، هذا يعتبر عبادة؟ هذا هو أنا يقول. يقول لأن العبادة المصطلح التي عبر عنها في اللغة العربية بالتأله، وفي اللغة الفارسية بفرستش، لا تتحقق بمطلق التعظيم والخضوع والمحبة. شوف مولادة مولاي، بل لا تكون تلك الأمور بالنسبة إلى غيرهم كالأب، عفوا، ولذا لا يكون التعظيم والخضوع للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو أوصياء المكرمين عليهم السلام في زمن حياتهم عبادة، بل لا تكون تلك الأمور بالنسبة إلى غير الأئمة كالأب والأم والمعلم ممن يلزم تعظيمهم عبادة. ليش؟ يقول لأن إذ العبادة هي التعظيم والخضوع في مقابل الغير بعنوان أنه رب يستحق العبادة. إذن المسألة مو الخضوع، الخضوع شني؟ الخضوع تجاه هؤلاء العظماء كالأنبياء والأئمة عليهم السلام، أو كآبائك وكمعلمك مربي. هذا ما يعتبر شرك، هذا تعظيم إلى تقدير. ولكن متى تكون عبادة؟ فيما لو اعتقدت أنه ذولا أرباب، واضح؟ والخضوع في مقابل غير بعنوان أنه رب يستحق. والزائر ومقيم المأتم وهكذا المتوسل بالنبي أو الأئمة والمستشفع بهم لا ينوي ذلك أبدا، وما جاي يقول أنه ذولا آلهتي لو أرباب، لا، بل يعتقد أن مثل النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام مخلوقون مربوبون، والأمر بيد الله تعالى، وإنما زارهم لمجرد التعظيم والتبرك والتوسل اقتفاء بأئمة الدين والأصحاب والتابعين. ونحن قلنا بالأمس هذا التبرك موجود لما نجيب قميص نبي الله يوسف وشني فألقاه على وجه أبيه فارتد بصيرة، هذا شوف هذا الموجود، هاي العلاقة شني؟ هذا يقدر واحد ينكرها؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا في سورة الكهف. فإذن هذه موجودة كقضية تعظيم إلى هؤلاء موجودة، لكن سبحان الله من سلب الله لبه لا يفقه، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. قال في كشف الارتياب للسيد المحسن الأمين العامل: ليس المراد من العبادة التي لا تصلح لغير الله وتوجب الشرك والكفر إذا وقعت لغيره، بل مطلق التعظيم والخضوع، بل عبادة خاصة لم يصدر شيء منها من أحد من المسلمين. وهذا هو الفارق بين التوسل والاستشفاع بالرسول والأئمة عليهم السلام وبين عبادة المشركين لأصنامهم، ذولاك متخذينهم آلهة أرباب، فإنهم يعبدونها عبادة لا تليق إلا للرب تعالى، بخلاف من توسل إليهم واستشفع بهم فإنه تبرك بهم وجعلهم وسيلة للتقرب لما عرف من أنهم من المقربين عنده تعالى. وأين هذا من عبادة المشركين؟ والتفصيل يطلب في محله. ولذلك تشوف القرآن الكريم يشير: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. إذن هو وسيلة صار لما له مقام عند الله سبحانه، وكم له من نظير. أما هذا البعيد من تيجي تقول له واحد ويريد واقع بنقرة ويقول لك رحم الله عندك بلكت تعال، شو اسمه قانون الوسيلة، قانون تكويني مولاي، في كل أحوال الإنسان ويستعين بالآخرين في قضاء حوائج. ولكن هل يعتبر ذولا هم يعني إلهم الأساس؟ لا يا ذول مثلي. ولا فرق بين ما ذكر بين كون الزائر يحضر المزور ويتوسل ويطلب من الله به، وبين كونه يحضر ويطلب من المزور أن يدعو للزائر ويطلب من الله ويستشفع له في إنجاز هذا اللي قلنا يا أبانا استغفر له. بل لا مانع عقلا ونقلا من أن يطلب من المزور شفاء دائه أو مريضه أو إنجاز حوائجه بإذن الله تعالى. وإنما الممنوع هو أن يطلب منه استقلالا. هو استقلال ماكو، ما حد يقول، من اللي يقول استقلال؟ لا، يقول إنما يطلب منه شني استقلالا من دون أن ينتهي إلى إذنه تعالى وقدرته، لأنه شرك في الفاعلية. لو يريد يطلب منه بالاستقلال هذا يكون شرك في الفاعلية. أما إذا جعلته شني وسيلة، هو وسيلة، فقانون الوسيلة موجود، لا إشكال في ذلك. فالمتوهم المذكور لم يطلع على حقيقة الحال في الزيارات والتوسلات وإقامة المآتم ونحوها، وإلا فلم ينسب إلينا الشرك. وهذا هو الموجود، يكتب كتابات، أعتقد على ما في بالي كتاب صاحب كتاب ضحى الإسلام، يمكن هذا أحمد أمين، ويقولون مرة كتب، طبعا ودائما يكتبون على الشيعة وكذا هيك، لما اجى يقولون او صار لقاء وياه، قال له بانه انت تعال شوف احنا اصلا نعبد الأئمة ونعبد الكذا، شوف انت هذا الانسان الان هو نفسي هذا الان، لما يروح مثلا اللي يقول مو يطوف على بيت الله، يطوف حجر لمو حجر، لكن مو المنظور لهذا الحجر، واضح؟ مو المنظور لهذا الحجر، هو أصلا يفتر، كلهم يفترون على الحجر ويروح ويجي وكذا، زين هاي مو شعائر البدنة. القرآن الكريم من يقول يعني البدنة تكون شعيرة، والإمام الحسين عليه السلام ما يكون شعير، القرآن يقول والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، هذا الحيوان، لكن أين العقول؟ يقول وإلا فلم ينسب إلينا الشرك، وعلى إخواننا المسلمين أن يجتنبوا عن هذه الاتهامات لحرمتها ولكونها موجبة للافتراق، مع أن الوحدة الإسلامية من أوجب الواجبات، ولا سيما في زماننا هذا الذي اتحد الكفار فيه على إطفاء نور الإسلام وإذلال المسلمين. واضح شلون؟ إذن يقول فكل هذه الأعمال صالحة تثبت من الشرع، أو ثبت من الشرع استحبابها. فإذا جاء الإنسان متقربا بها إلى الله تعالى طالبا مرضاته استحق الثواب منه ونال جزاءه. ولذلك يقول ويشهد له ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، وغير ذلك من الروايات شنو الموجودة والأحاديث الموجودة. ولذلك يقول إذا أردت أرجع إلى كتاب كامل الزيارات وغيره، بل سيرة السلف، لأن عبرت، لأن هذا كله بعد ما بيفت شيء، واضح؟ هذه كلها راجعها وشوفها، كل هذه موجودة. وين الروايات التي ذكرت، وخاصة ما هو مسنون عن الأئمة عليهم السلام اللي تدل على مشروعية هذه الأفعال، وعملا عندنا حتى احنا عندنا أخبار وردت عن النبي صلى الله عليه وآله في الحث على البكاء على حمزة سلام الله عليه وعلى جعفر، أضاف إلى ذلك بكاء في موت عمه أبي طالب وعم حمزة، أصلا الإمام الحسين كان يذكره كثيرا وبكى عليه وهو حي. كل هذه الروايات المذكورة حتى من طرق العامة كانت موجودة. فإذا فهل تعتبر هذه كلها شرك في إقامة المآتم؟ هذا غير تامين. إلى هنا بينا تلك المسألة في مسألة التوحيد في الذات وفي العبادة وفي الفعلية. بعد ذلك المصنف يأتي ويقول عقيدتنا في صفاته تعالى، هذا إن شاء الله خلي نشوف متى بإذنه تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.